نعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأمور التي بقيت للأسف في بحث المشتق. والأمر الخامس كان في المقام هو عبارة عن تنبيه على معنى قيام المبدأ بالذات، حيث ذكر الماتر رحمة الله تعالى عليه أنه يشترط في صدق المشتق على الذات قيام المبدأ بالمشتق بالذات. لكن هذا القيام لا يتوهم أنه كله من سنخ القيام الحلولي، فإن القيام على أنحاء. عندنا قيام صدوري، عندنا قيام حلولي، عندنا قيام وقوع عليه مثل اسم المفعول، عندنا قيام وقوع فيه مثل أسماء المفعول، عندنا منتزع عنه كما في المتحد عينا. فلذلك من قصر نظره في القيام على خصوص القيام الحلولي قال لا يشترط في صدق المشتق على الذات أن يقوم المبدأ بالذات، لكن هذا مو صحيح، لأنه ضارب بدعوى أن ضارب لم يقم الضرب بزيد. لا، قام الضرب بزيد، لكنه قيام صدوري. من قال لك لم يقم الضرب بزيد؟ أنت قصرت نظرك على سنخ واحد من القيام، هو القيام الحلولي، مع أن القيام أوسع من ذلك. ثم الماتن في ضمن هذا البحث أحب أن ينبه إلى ماذا؟ إلى صفات الله سبحانه وتعالى، ويؤكد عليها، يعني يعود التأكيد على الرد على مين؟ على صاحب الفصول. تذكروا نحن كان الأمر الرابع معقودا لماذا؟ للرد على صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه. الماتن ماذا كان يقول لنا؟ يكفي للحمل على الذات أن يكون هناك مغايرة مفهومية، وأن كان هناك اتحاد وجودي. وحينئذ بما أن العالم غير ذاته تعالى، فلك أن تقول الله عالم، باعتبار أن كلمة الله وكلمة عالم متغايرتان مفهومان متحدتان ذاتا. شو خربان رجع؟ متحدتان ذاتا فعلا. فهذا هو النقطة في المقام. فحينئذ صفات الله تحمل على ذاته تعالى، مع أنها عين ذاته، لأنها ماذا؟ لأنها متغايرة مفهوما. ويكفي لتصحيح الحمل ماذا؟ التغاير المفهومي، كما هو الحال في جميع أصناف الحمل الشائع الصناعي. ورد على صاحب الفصول الذي قال بالنقل، وقال بأن استعمال العالم في ذاته تعالى بمعنى النقل فعلا. طلع الماتن مفهمنا على شيء النقل إلى ماذا؟ مش بس أنا تفتس بعدين أن الماتن سوف يأتي له عبارة يقول أنه شو معنى النقل، أي معنى نقل إليه. يعني حتى الماتن مش ملتفت أنه شو يعني نقل إلى ماذا، وإن كنا سوف نحاول نوجه المسألة بعد ذلك فعلا. يعني سابقا سألت أنت النقل إلى ماذا، شو المعنى الجديد النقل إليه، طلع الماتن عم بيقول شو المعنى الجديد النقل إليه. والماتن هنا في هذه النقطة على كل حال يريد أن يؤكد على هذه المسألة. العلم ذات الله تعالى تلبست بالعلم أو لم تتلبس بالعلم؟ تلبست بالعلم. العلم قام في الذات الإلهية؟ نعم قام، لكنه قيام اتحادي، تلبس عيني. فهذا القيام والتلبس موجود حتى بلحاظ الصفات الإلهية، لكنه ماذا يكون؟ اتحاد عيني، وليس ماذا؟ وليس أنه صدوري أو حلولي أو قام فيه أو عليه أو مشاكل ذلك فعلا. إن قلت يا أخي القيام قام شيء بشيء ظاهر، بأنه كم شيء عندك؟ شيئين، يعني في اثنين. كيف تقول قيام عينية؟ والله ما فهمنا هذه بعد، لم نفهم أنه شيء اسمه قيام عينية في آن واحد فعلا. القيام يعني الاثنينية، العينية يعني ماذا؟ يعني الوحدة في المقام. فالعرف لا يرى أن الاتحاد نحو من أنحاء القيام. يقول لك الماتن لك حبيبي، العرف صحيح لا يراه قياما، لكن العرف ليس مرجعا في هذه الأمور. العرف مرجع في تحديد المفهوم. ما معنى القيام؟ أن يكون هناك تلبس. لكن مصادق التلبس الخفية يحددها مين؟ العقل. العرف نقول له ما معنى التلبس؟ يعني قيام شيء بشيء، تلبس شيء بشيء. والعرف عادة المصداق المتعارف له أن يكون المتلبس غير المتلبس به، أن يكون القائم غير القائم به. لكن هناك مصادق خفية للتلبس والقيام، هي القيام العين والتلبس الاتحادي، وهذا مصداق للتلبس والعرف لا يستطيع أن ينفيه. العرف مرجع فقط تحديد ماذا؟ مفاهيم، مو تحديد ماذا؟ مصادر. العرف مرجع في تحديد المفهوم لا في التطبيق. لذلك تذكروا أبحاث أعطيكم مثال الكر. إذا فهمنا من الروايات أن الكر عبارة عن 384 لتر، في مقام التطبيق قد بده يكون الكر 384 لتر، لا قطرة ناقصة ولا قطرة زائدة. إلا العرف يتسامح في التطبيق، يسامح في التطبيق. العرف ليس مرجعا ماذا في التطبيق، العرف فقط يرجع إليه وين؟ في تحديد المفهوم. مثلا الدم، شو هو مفهوم الدم؟ هل الدم ما أدري شو، من ماذا مؤلف الدم بالكيمياء؟ خلايا بيضاء وحمراء وما أدري إيش، هيموغلوبين وما أدري شو. هل هذا هو الدم؟ فأنا إذا وجدت على يدك الآن، لعله هلأ أنت مش عارفان، قد أجد على يدك ماذا؟ أو هل هذا إذا هلأ أي واحد يحلل هذه شو اسمه، قد يجد ماذا؟ نفس جزيئات الدم، قد يجد نفس جزيئات الدم، يراها هي ذاتها في المقام ويقول أنها دم أو لا. بالدقة هي دم، لكن العرف أصلا ماذا يفهم من الدم؟ يفهم الدم ذاك السائل الذي يرى. لذلك إذا أنا مثلا عندما أقتلك ويخرج منك الدم، لعله يخرج علي قطرات دم غير مرئية، هذا دم أو مو دم؟ عرف مو دم. فنحن نقبل العرف وين؟ بتحديد المفهوم. لكن بعد ما نأخذ منك المفهوم خلاص شو يصير؟ صار على التطبيق على الدقة العقلية. فإذا كان العرف يتسامح بالمفهوم ما عندنا مشكلة، فليتسامح في المفهوم العرف، لكن بعد ما نأخذ المفهوم صار المناط على ماذا؟ على الدقة، على الدقة. العرف مرجع في تحديد مفاهيم وفي تطبيقات، هذه قاعدة هذه في المقام.
حتى في مقدار القضاء،
ها؟
حتى في مقدار القضاء.
إبالي أنت فلتكن ماذا تقول؟ لا أنا أرفض أن الشارع قد حدد الكرة أصلا. بتكون عم تشكك وين؟ أن يكون الشارع قد حدد الكرة، هذا التحديد الدقيق. لكن أما إذا اعترفت أن الشارع قد حدد التحديد الدقيق، شو لا بعد معنى أن تقول ألا أرجع إلى الشارع؟ تعيد العبارة ولا واضحة؟ مرة تنكر أن الشارع قد صدر منه مثل هذا التحديد، تقول معقول الشارع يحدد هكذا تحديد بالدقة؟ مرة تقول لا حدد الشارع. شو بعد إلى قيمة تسامحات العرفية في التطبيق؟ فأنت كلامك دائما بده يكون بالتحديد المفهوم وفي التطبيق. تقول أصلا أنا أستبعد أن الشارع حدد. لذلك في بحث الخمس عشر دراهم، أو العفو الزكاة، في كل عشر، في كل كم درهم؟ خمس دراهم درهم؟ لا شكرا، خمس دراهم درهم،
خمسة
في كل
خمس درهم،
في كل أربعين درهم درهم، لعله هكذا عم ببالي الساعة. كل حال سناسي الفكرة. في نصاب الشات كل أربعين شات، شات أكيدة هذه، في كل أربعين شات، شات في يعني إذا كان عندي 39 شات، 39 شات، في بحكم الأربعين يعني تسامح عرفية، مين يقبل هذا الكلام؟ بس أنت روح أنت خذها ماذا على 2000 شات، في واحد يتسامح يقول بألفين شات كألفين وواحد كألفين وتسعمية، ما حد يقبل. في التحد إذا قبلت أن الشارع قد حدد في مقام التطبيق لابد من الدقة فعلا. فنفس الشيء في المقام، نقول تحديد معنى اعتبار القيام للحكم بالاتحاد أمر عرفي، لكن عند تحديد، عند بيان أنه هذا قيام أو تلبس أو ليس بقيام ولا تلبس، المرجع هو العقل، والعقل يراه تلبسان. هذا حاصل كلام الماتن رحمة الله تعالى عليه. طبعا أنا بشعر أنه كل هذا خوض بالمصطلحات وإلا ما له قيمة، أنا بدي أخبركم النكتة بعد شوي. قال: وفي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما وقائما به عينا. فالقيام قيام عيني، تلبس اتحادي، ولكنه بنحو من القيام، لا بأن يكون هناك اثنينية، مش أنه في عندي شيئين وأحدهما قام في الآخر، وكان ما بحذائه، يعني ما بحذاء المبدأ غير الذات، بحيث أن يكون عندي وجودين بالخارج، بل بنحو الاتحاد والعينية. وكان ما بحذائه، يعني ما بحذاء المبدأ عين الذات. إن قلت العرف لا يرى هذا اتحادا وتلبسا، لا يراه تلبسا وقياما، يقول لك وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية، يعني الذي هو من الأمور الخفية، لا يضر بصدقها عليه تعالى، لا يضر بصدق الصفات عليه تعالى على نحو الحقيقة، إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة، ولو بتأمل وتعمل من العقل، ولو بدقة عقلية. والعرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم، لا في تطبيقه على مصادقها.
هاي قاعدة كلية شيخ؟
بقى لي قاعدة كلية.
لا، حتى
من الفقه صرت تطبقوها، هي أخذها من الفقه.
لأن في بعض
الأحيان
يقول لك حتى التطبيق ينسحب على التطبيق العرفي بعد بعض الأحيان.
إذا كان في مقام التحديد المولى بطل نخلص،
يعني مثلا في المكايل يقولون بأنه يكفي،
لأنه الكيل عنده مشكلة بالكيل، لأنه الكيل أمر عرفي، وإذا كان الكيل أمر دقيق كيلو كيلو أصلا تدري بالقوانين، إذا بتتسامح في التطبيق بالقوانين ما بتخلص من التسامح. هلا الدول بس يحطوا حد مثلا يقولون نحن ما في أحد بيعطي ضرائب على كل البشر، بيعطوا أنه اللي عنده مستوى دخل معين فصاعدا هو يجب على الضريبة، ما في واحد انه اي شخص بيعلى ضريبه شكل ها، بيحطوا مستوى دخل معين، بيقولوا عنده مستوى الدخل مثلا هذا فصاعدا هذا على ضرائب، الادنى ما عليهم ضرائب، وهكذا بيقولوا بالدول
دينار اقل
معين. اذا كان اقل دينار، دينار واحد اقل دينار، سمعت الدينار غالي ولا مش غالي الدينار؟
دينار واحد
25
سنت. سنت 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 واحد سنت بس، انا اقل من هذا المحدد بسنت، ما حد يسترجي يطلبني بال الضريبة. ما أحد يشوف. تدري ليش؟ لأنه إذا أنا بدي أتسامح بهالسنت، طب إذا كنت وسنت، كيف عم تتسامح؟ إذا كنت أنا وسنت، قول معقول كلمات سنت عم بتحاسبني؟ أي بحاسبك كلمات. لأنه هذه التقديرات إذا بني على التسامح فيها لن نقف على حد. ساعتها بقول إسا هلا 10,000 ودينار، شو فرق عن 10,000؟ بيجي واحد ثاني بيقول لك 10,000 ودينارين شو فرق عن 10,000؟ بيجي واحد ثاني بيقول لك 10,003 شو فرق عن؟ بنبدأ نخلص. مثل هذه قصة العمر، أنه لعمر 15 لهم أن يفعلوا كذا، ما عمرهم كذا يفعلوا كذا. واحد عمره 14 سنة و11 شهر و29 يوم و23 ساعة، نتسامح أو نتسامح معه؟ بعدما نتسامح معه بيجي لك واحد شو يقول لك؟ هو يقول لك فرقت على ساعة، ذاك بيقول لك فرقت على ساعتين، واحد بيقول لك فرقت على يوم، واحد بيقول لك فرقت على يومين، واحد بيقول لك فرقت على ثلاث أيام، وخذ بقى أنت بالتحديدات بعض الأحيان أنت مضطر ماذا؟ أن تضع خط، تحط خط، وإذا تبقى تتسامح ما عادش بتطبق القانون. أمور التنظيمية هيك بناءها، ليش بيسكروا على الساعة 2؟ ليش مش 2 و5؟ كم 2 إلا 5؟ هلا بتقول له كمان 5 دقائق، فيك تقول له كمان
7 و9 و5.
فهمت قصدي؟ هذه القوانين هكذا طبيعتها أن يكون في خط.
حتى القوانين
الشرعية شيء. إيه بس. أقلها بالواضحة المسألة بوضوح في الأمور التي فيها تحديدات واضحة من الشارع. نعم، تحديدات بالكيل وبالرطل ومشاكل ذلك هي أصلاً مو تحديدات واضحة. التحديدات الشرعية العددية بالأعداد قطعاً دقيقة. لكن وين بتصير المشكلة؟ في هذا الخلط، هذا بيصير بعض الأحيان، هو أصلا عدم انضباط الكر، يعني أنه التسامح في التطبيق، أو عدم انضباط الكر يعني أنه مفهوم الكر منه مفهوم شرع محدد، مفهوم عرفي. فتلك الفرق بين المقامين، مرة تقول حدده الشارع والعرف يتسامح، هذا محمد غلط هذا، لكن مرة تقول ماذا؟ تقول أصلا مفهوم التسامح فيه،
مفهوم أصل مفهوم.
إيه مفهوم تسامح.
انسحاب للمفهوم يعني ما للتطبيق.
مفهوم تسامح فيه. الإمام يقول نحو حب هذا. وأشار إلى حب من حباب المدينة. الحب يعني جرة كبيرة، بالله عليك هذه الجرة الكبيرة مين يضبطها يعني؟ مين يضبط حجمها؟ ليش أنت عندك نفس اللي صنعها يستطيع أن يصنع مثلها بالدقة؟ إذا كان آلة بده يكون آلة، ولو وين يصنع؟ نحو حبها هني بتعامل معه على أن أمر دقيق، وهذه أحد الإشكالات عليكم على كل حال. هني تعاملوا مع الكرة على أن أمر دقيق، ونفس الشيء المسافة الشرعية تعاملوا معه على أنه ماذا؟ أمر ببالغ الدقة مفهوما، تعامل معه أمر بالغ الدقة. فحينئذ شو صارت؟ من سافر السهرة صار في قول جديد 41 كيلو، 41 كيلو، 40 كيلو، في أقل من 41. قديش كان إنه 39؟ مال حسين العصفور قديش هو؟ أقل ها؟ حسين العصفور أقل من 40.
المشي
ما فراسخ، على أساس ما فراسخ.
شلون بيحددوا كم متر؟
عندنا الأدوة محولة للزراعة بالتحديدات عندهم. بشان النقطة، إذا كانت 40 أو 41 أو 44 أو 45 أو 46 بغض النظر، أخذوه على أن أمر ماذا دقيق، فقالوا إذا كان هذا الرأي المشهور 44، إذا كان 44 كيلو إلا متر، شو بتصلي؟ تمام تمام صلي تمام. إذا 44 كيلو إلا متر، ليش؟ لأنه اعتبروا أن التحديد دقيق من الشرع، إذا التطبيق لابد أن يكون ماذا؟ دقيقا. لكن لو شككت في أن التحديد مبني على الدقة سأل دول شيء تاني. كنت صراحة في المقام أنا بسأل سؤال، مين قال أنه نحن متعبدون بكلمة قيام حتى نحمل صفات الله على ذاته؟ نحن غاية ما نريده للحمل الصفات على ذاته. هو المتن كأنه تعبد بكلمة ماذا؟ قيام. فصور شيء اسمه قيام اتحادي، قيام عيني. طب نحن أنكرنا أن يكون يعتبر القيام غاية ما يعتبر ماذا؟ الاتحاد المصداقي. سواء هذا الاتحاد المصداقي صدق عليه القيام كما في سورة الاثنينية أم لا يصدق على عنوان القيام، شو بتأثر؟ فنحن غاية ما نريد أن نقول ماذا؟ ما هو المصحح لحمل الصفة على الذات؟ وهكذا اتحاده بالخارج يصدق على عنوان القيام أم لم يصدق على عنوان القيام، شو بيأثر على حياتنا؟ ما عم بفهم لهلا أنا صراحة، شو البحث العظيم هذا يعني؟ اتفاقا راجعت أنا بمناهج الوصول من الخميني، عنده عبارة نفس هذا المضمون تقريبا، الجزء الأول صفحة 231، إمام الخميني مناهج الوصول عنده عبارة قريبة من هذا المعنى. فعلا شو بيأثر يعني هذا البحث أن يصدق عليه قيام أو يصدق عليه قيام؟ بالنتيجة نحن شو غايتنا فقط؟ أن يحمل الصفة على الذات أو لا؟ حقيقة تحمل عليه حقيقة طالما أن هناك اتحاد في الخارج، ولو لم يصدق عليه عرفا أنه قيام فلا يصدق عليه القيام. وبالجملة يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه وبالجملة يكون مثل وبالجملة يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد، لأنه تنادون نفس المؤدى، نفس المؤدى. العالم هو القائم، العلم أو العالم يدل على مبدأ قائم بالذات، لكن مرة القيام اتحادي، مرة القيام ماذا؟ حلولي. بس نهايتهم يدل على ماذا؟ معنى قائم بالغير. وأن اختلافا فيما يعتبر في الجري والاتحاد وكيفية التلبس في المبدأ، حيث إنه بنحو العينية فيه تعالى وبنحو الحلول مثل العالم أو الصدور مثل الخالق في غيره، خالق الضارب، فلا وجه، رجع بكرر ماذا؟ مطلق صاحب الفصول، فلا وجه لما التزم به في الفصول يعني الأصفهاني من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من معناه كما لا يخفى. كيف؟ هذه كيف إشكال على صاحب الفصول. صاحب الفصول ماذا قال؟ قال كلمة عالم إذا أطلقت على الله تعالى قد حصل ماذا؟ نقل. يعني عندما تقول زيد عالم وعندما تقول الله عالم، زيد عالم معناها العالم القائم بالذات، زيد عالم علم قائم بالذات. أما الله عالم لا، لها معنى آخر. الله عالم العالم ماذا؟ لها معنى آخر نقلت عن معناها الأصلي. شيخ الأخوند يقول له ماذا؟ يقول له شو هذا المعنى الجديد؟ فأن كلمة في قولك الله عالم، عالم إما معناها أنه عالم الذي نفهمه وهذا خلاف مطلوبك، أو مقصودك ضده والعياذ بالله فأنا ضد العلم والجهل، أو مقصودك شيء ثالث لا نعرفه، هذا هو التعطيل. هذا هو ماذا؟ التعطيل، أن نصف الله تعالى بأوصاف لا ندرك منها شيئا، هذه لقلقة اللسان. فإذا كلامك يكون كلاما باطلا. عندما تقول، عندما قلت بأن عالم في قولك الله عالم منقول إلى معنى جديد، نحن نسأل عن هذا المعنى الجديد. هذا المعنى الجديد لا يخلو إما أن يكون ضده والعياذ بالله، فأن نسبة الجهل إليه تعالى لا يريدها صاحب الفصول. وأما معنى ثالث لا نعرفه، إما معنى آخر لا نعرفه، هذا المعنى الآخر الذي لا نعرفه هذا هو عين التعطيل، أن نصف الله تعالى بأوصافه ولا ندرك معانيها، فتكون توصيفنا مجرد لقلقة لسان. شوف العبارة، قال كيف، يعني كيف يكون له وجه مع علامة التعجب، ولو كانت بغير معانيها العامة التي تتصف بها الممكنات جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان وألفاظ بلا معنى، فإن غير تلك المفاهيم الجارية على الذات على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها. يعني عالم نعرفها ماذا؟ نعرف مقابلها الجاهل. ففي مثل إذا قلنا إنه تعالى عالم، إما أن نعني أن من ينكشف لديه العلم لديه الشيء فهو بذاك المعنى العام الثابت وين؟ في الممكنات، أو أنه مصداق لما يقابل ذلك المعنى فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. شو المقابل؟ الجهل. وأما أن لا نعني شيئا فتكون كما قلناه من كونها صرف لقلقة وكونها بلا معنى كما لا يخفى. والعجب، هذا تعجب بعد، أنه جعل ذلك أي النقل علة لعدم صدقها في حق غيره تعالى. يعني لا تستطيع أن تصف زيدا بأنه عالم كعلم الله تعالى. لماذا؟ لأن كلمة عالم قد نقلت إلى معنى جديد وهو كما ترى. وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخدل فيما استدل من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين. فتأمل سأل، ما أدري صاحب الفصول بالضبط وش بده عندما قال النقل، لكن من المحتمل أن صاحب الفصول كان يعتقد أن معنى العالم، ما معنى عالم؟ أنه علم قائم بالذات، فيقول لك يعني انكشاف قائم بالذات، انكشاف قائم بالذات، فقال حصل النقل. شو هو النقل؟ صار انكشاف هو عين الذات، مش أنه حصل نقل بمعنى أنه لم يعد معنى العلم الانكشاف، ما زال معنى العالم الانكشاف، لكن كان العالم انكشاف ثبت بالذات إلى انكشاف هو عين الذات. فهو مقصود عندما يقول حصل النقل، يعني مش حصل النقل في معنى العلم، العلم ما زال هو معنى الانكشاف، لكن ما معنى الله عالم؟ يعني علم هو عين الانكشاف هو عين الذات. ما معنى زيد عالم؟ يعني علم هو غير الذات، انكشاف هو غير الذات، زائد على الذات أو متلبس بالذات أو قائم بالذات. ليش أنك أنت حملت كلام صاحب الفصول أنه مقصود النقل يعني نقل إلى الضد أو نقل إلى معنى ثالث لا نفهمه؟ في نوع من المبالغة أصور بالإشكال، أصور في نوع من المبالغة بالإشكال، في شيء تحدية فعلا. واتفاقا هذا العبارة موجودة بمنتهى الدراية على كل حال للمروجي، الجزء الأول صفحة 350، بتحبوا تراجعوا. أنه مين قال في مبالغة بالإشكال، يعني في نوع من المبالغة بتحميل صاحب الفصول هذا الإشكال. يعني بعض الأحيان بيبالغوا بالإشكالات على بعضهم، يعني بيذهبون بعيدا بالإشكال، يعني بيحملوا تحميلات، بيطلع هو واحد بحاله بيقول أنا ما ولا أخذتوني بعد، أنا كنت عم بتكلم هنا بعد، أخذتون أنتوا لقلقة لسان وتعطيل ووصف الله بالجهل والضد يا أخوة.
فيرجع لكلامه اللي هو قيام في عيني، قيام عيني.
أنا إحنا نحن نقول داعي لهذا النقل باعتبار أنه ماذا يكفي بالقيام ماذا؟
العيني.
العينية، فالعينية استقال سؤال القيام. السادس والأخير ولله الحمد، كمان مطلب مع صاحب الفصول، تدري هو فاتح قدامه الفصول، كان شو فاتح قدامه
الفصول
بالفصول. بس قبل المقدمة، مقدمة بس، تتذكروا أن المجاز على أقسام ثلاثة. عندنا مجاز في الكلمة، مجاز في الإسناد، ومجاز في الحذف. مجاز الحذف مثل مثلا كما يقال واسألوا القرية، يعني مقصود منها ماذا، واسأل أهل القرية. فإذا أنت قدرت أن المقصود، أنت قدرت محذوفا اسمه أهل القرية، قدرت محذوف هو أهل، يقال هذا مجاز الحذف. مثلا تقول أي جملة من الجمل أنت في حياتك إذا قدرت محذوفا فيها تقول ماذا يسمى مجازا، مجاز الحذف فعلا. هذا ما في مشكلة، هذا ما في مشكلة، ما لناش علاقة به. وفي عندنا مجاز بالكلمة وعندنا مجاز بالإسناد. مجاز بالكلمة هو استعمال اللفظ في غير معنى الموضوع له، مثل مثلا تقول تقول مثلا أسد ورجل شجاع مثلا. مجاز في الإسناد لا، أن تسند الشيء إلى غير ما هو له فعلا، مع استعمال الألفاظ في معانيها الحقيقية. جرى استعملتها بماذا؟ بالجريان. والميزاب استعملته في المكان جريان الماء، فالميزاب مستعمل في معنى الحقيقي والجريان مستعمل في معنى الحقيقي، لكن ماذا؟ إسناد الجريان المزاد يكون إسنادا مجازيا. اتفقنا؟ هو سهل. صاحب الفصول عنده عبارة من الفصول رجعتها أنا وظاهرة بهذا المعنى. ماذا يقول؟ يقول فرق بين قولك جرى الماء، عفوا الماء جاري، والميزاب جار. جار مشتق هكذا، الميزاب جار والماء جار. يقول لك في قولك الماء جار إسناد الجريان إلى الماء إسناد ماذا؟ حقيقي. فالجريان يكون جريانا حقيقيا لأن الإسناد حقيقي. أما في قولك الميزاب جار الجريان مجازي. ليه؟ لأن الإسناد مجازي. شو صار؟
صار مجاز
في الكلمة. إيه شو صار هلا عند صاحب الفصول؟
المشتق يعني.
صار هناك من شرط صدق المشتق حقيقة أن يكون الإسناد ماذا؟
حقيقي.
وهذا خلط ما بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة. هذا الأمر فقط التنبيه على هذه النقطة، أنه لا تخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة. في قولك الميزاب جار الجريان الجار مستعمل في معناها حقيقي، وهو المشتق بمعناها الحقيقي، لكن إسناده إلى الميزاب إسناد
مجازي.
هذا كل ما يريده المات في هذا الأمر الأخير. نقرأ العبارة، فيها شيء مطلب. قال الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة، يعني لا يشترط ماذا؟ أن يكون هناك المبدأ قائما بالذات قياما حقيقيا وبلا واسطة في العروض. يعني في الجريان هل يشترط لكون الجريان مشتقا محمولا على الميزاب أن يكون الميزاب تلبس به الجريان حتى يحمل الجريان؟ هل مثلا بلا إشكال بأنه عندما حملنا الجريان على الماء في قولنا الماء جار قد تلبس بالماء عنوان ماذا؟ جريان، حل فيه الجريان. هل حتى نحمل المشتق على الذات هذا مشترط أو غير مشترط؟ غير مشترط، يكفي الإسناد المجازي ولا يشترط الإسناد ماذا؟ حقيقي. لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض كما في الماء الجاري. هذا مثال لماذا؟ مثال لما هو بلا واسطة في العروض، بل يكفي التلبس به ولو مجازا ومع هذه الواسطة. أي واسطة؟ في العروض كما في الميزاب جار. فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له بالمجاز إلا أنه في الإسناد مو في الكلمة، أو قال لا في الكلمة. فالمشتق في مثل المثال، أي مثال؟
الميزاب
الجاري. فالمشتق في مثل المثال الميزاب الجاري بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي وإن كان مبدأه مسندا إلى الميزاب إسنادا مجازية. ولا منافاة بينهما أصلا كما لا يخفى، بيكون الإسناد مجازي والمعنى حقيقي أصلا، ما كل هكذا. ولكن ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق.
ولا منافاة بينهما، بين وجه
الشيخ، بين كون الإسناد مجازيا وكون المشتق معنى مستعمل في معنى الحقيقي. فالمشتق مستعمل في معنى الحقيقي لكن إسناده إلى الميزاب إسناد مجازي، شو المشكلة؟ لكن ظاهر الفصول بل صريح اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة، وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة. وهذا هنا محل كلام، وهذا هنا محل الكلام بين الأعلام. والحمد لله أن كل هكذا عبارة. شو يعني وهذا هنا محل الكلام بين الأعلام؟ يعني مجاز في الكلمة.
هنا محل الكلام.
ها؟ عندك هكذا؟
ها هنا بين عارضين.
انتهى ها هنا محل الكلام.
وهذا
محل. فجاتك هكذا عندك؟
قال انتهى.
عندك بعد كلمة في الكلمة شو كاتبين؟
وهذا بين عارضين ها هنا محل.
قال انتهى ها هنا محل الكلام.
حلو، كل واحد كتب على كيفه يعني، جيد لا بأس. والحمد لله وخير الختام. طبعا بالختام هذا البحث إذا نحن انتهينا الحمد لله بعد معاناة طويلة من بحث المشتق، وغدا إن شاء الله نبدأ بالأوامر. بس إني في بحث له علاقة بثمرة هذا البحث، ثمرة البحث المشتق، البساطة والتركيب لا أعرف ثمرة أنه درسنا مدة 10 أيام، ما بعرف ثمرة صراحة. اللي عنده ثمرة يخبرنا عنها.
بس في نكات
يعني. في نكات طيبالي. بس في بحث بيطرحوه عادة في بحث صفات الله تعالى، لعله في بعض الإشكالات المطروحة في بحث علم الكلام على الدعوة أن صفات الله ليست عين ذاته وأن صفات الله تعالى زائد على ذاته، لعله يستفاد من بعض النكات المطروحة في البحث، مفيدة يعني إنصافا. يعني بعض النكات المطروحة قد تناقش عن طريقها بعض الإشكالات المطروحة على كون صفاته تعالى عين ذاته، تكون ثمرته كلامية مو أصولية فعلا. بالنسبة للبحث الآخر اللي هو متعلق بمسألة المشتق اللفظي، ثمرة عادة ثمرة المطروحة المعروفة هذه هي مسألة شو اسمه؟ الماء المسخن من الشمس فعلا، الماء المسخن. وين كنا نحن ناقشنا بهذا المثال في الأصول المظفرة، مثال خطأ إنه هو فعل مضارع ما إنه مسخن مشتق. بس على كل حال المثال المعروف هذا المثال بيطرحوه عادة، أنه إذا كان عندك أنت ماء ورد كراهة الماء، فرض هكذا ورد كراهة الماء المسخن بالشمس، وأنت كان هذا ماء مسخن بالشمس وبعد ذلك برد هذا الماء، هل الكراهة ما تزال ثابتة أو لا تزال ثابتة فعلا هذه الكراهة؟ إذا قلت بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس هذا غير متلبس، فيكون حينئذ لا يكره الوضوء فيه. أم إذا قلت موضوع للأعم من تلبس وانقضى عنه التلبس يكون هذا ماذا؟ هذا مسخن، يكون مكروه الوضوء فيه. مثلا النهي عن التطور تحت شجر المثمر، اذا كانت الشجره مثمره بالفعل تكون يشمله الكراهه، لكن اذا كنا بالخريف هل تشمله الكراهه او لا؟ مثلا اذا كنا بالاعم تشملها الكراهه مثلا، عادي يصير هذه ثمره في المقام في الفرق بينهما. وفي نقطه اخرى دائما ببالي انا، انه احدى نكات ظهور العناوين في الفعليه، ظهور العناوين الأحكام بالفعلية، يعني عندما يقول لك المولى تصدق على فقير، ظاهر بأنه ماذا؟ أن يكون فقيرا فعلا. عندما يقول لك أكرم العالم، يعني من كان عالما فعلا، هذه ظهور العناوين في الفعلية، هذا بيدعوه العلماء. عندما نقول قلد العالم، يعني قلد من كان عالما الآن، قلد المجتهد، يعني من كان مجتهدا الآن، اذهب إلى الطبيب، يعني من هو طبيب بالفعل. ظهور العناوين بالفعلية قد تجعل أحد مداركه شو؟ أن المشتق موضوع لمين؟ لخصوص المتلبس. صور هذه ثمرة جيدة تكون مخرجة لتلك القاعدة المعروفة أن العناوين ظاهرة في الفعلية. والحمد لله رب العالمين.